مريم عليه السلام بالحجة وهو ابن أقل من 3 سنين، وأن الله عز وجل بعث عيسى رسولا نبيا صاحب شريعة في أصغر من السن الذي فيه أبو جعفر.
وأنت يا سيدي يا جعفر النوفلي،
نعم،
بما أنك كنت من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، قل لي ماذا جرى بينك وبين الإمام عليه السلام قبل رحيله إلى خراسان؟
نعم يا توفيق، اسمع ما سأقوله لك. دخلت على الإمام الرضا عليه السلام قبل رحيله بعدة أيام وقلت له: جعلت فداك يا ابن رسول الله، إن أناسا يزعمون أن أباك حي ولم يمت.
فأجابه الإمام الرضا عليه السلام: كذبوا، لعنه الله، لو كان حيا ما قسم ميراثه، ولكنه والله ذاق الموت كما ذاقه علي بن أبي طالب عليه السلام.
أما تأمرني شيئا يا مولاي؟
أجابه الرضا سلام الله عليه: آمرك بابني أبي جعفر محمد من بعدي، وأما أنا فذاهب في وجه لا أرجع منه، بورك قبر بطوس وقبران ببغداد.
جعلت فداك، عرفنا من ببغداد، فمن هو الثاني بطوس؟
أجابه الرضا عليه السلام: ستعرفه، إنه قبري، قبري وقبر هارون كإصبعي هاتين.
إن الإمام يضم إصبعيه إلى بعضهما، سبحان الله سبحان الله.
السلام عليكم. يا أبا الصلت الهروي.
نعم،
زدني بما لديك عن الإمام الرضا عليه السلام.
دخلت يوما على أبي الحسن الرضا عليه السلام فقال لي:
قال الرضا عليه السلام: يا أبا الصلت، والله ما منا إلا مقتول أو شهيد.
ومن يقتلك يا ابن رسول الله؟
أجابه الرضا سلام الله عليه: شر خلق الله في زماني يقتلني بالسم، ثم يدفنني في دار مضيعة وبلاد غربة، فمن زارني في غربتي كتب الله عز وجل له أجر 1000 شهيد. مستمعينا مستمعاتنا، كونوا معنا في الحلقة المقبلة ومع مسافرنا عبر التاريخ للتعرف على جوانب أخرى من خفايا محنة ولاية العهد. فإلى حينها نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم.
كلما هلا صباح جدور الله وهفى كل جناح جدور الله وعلى الربوة صاح بلبل يشكو هوى كلما هلا صباح جدور الله وهفى كل جناح جدور الله وعلى الربوة صاح بلبل يشكو هوى رددوا شكوى واسجدوا لله اسجدوا لله اسجدوا لله جل الله في علا ما لنا مولا سوى جل الله في علا ما لنا مولا سوى جل الله في علا ما لنا مولا سوى
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو السابع من ربيع الأول عام 1445 هجري قمري، والمصادف للأول من شهر مهر عام 1402 هجري شمسي، والموافق للثالث والعشرين من أيلول سبتمبر عام 2023 ميلادي. في الأول من شهر مهر عام 1281 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للثالث والعشرين من أيلول سبتمبر عام 1902 ميلادي، ولد في مدينة خمين بوسط إيران الإمام روح الله الموسوي الخميني. وقد بدأ الإمام الخميني رحمه الله بدراسة العلوم الدينية منذ نعومة أظفاره، ثم توجه إلى مدينة قم المقدسة ليدرس في حوزتها العلمية عند كبار العلماء والأساتذة هناك، وساعده ذكاؤه الخارق على بلوغ درجة الاجتهاد في أول شبابه، بحيث أضحى من كبار أساتذة الفقه والفلسفة والعرفان. كما بدأ الإمام رحمة الله عليه نشاطاته السياسية في أول شبابه، إلا أن نضاله ضد نظام الشاه المقبور بدأ عام 1963، وتسبب ذلك باعتقاله عدة مرات من قبل النظام الملكي العميل ونفيه خارج البلاد إلى تركيا، ومن ثم إلى مدينة النجف الأشرف بالعراق. وبقي الإمام الخميني رحمه الله لمدة 14 عاما في النجف الأشرف أستاذا في حوزتها العلمية العريقة، وتخرج على يديه كبار العلماء والأساتذة. وإلى جانب التدريس كان الإمام الخميني رحمة الله عليه مستمرا في نضاله ضد النظام الملكي، وكان يتواصل مع الشعب الإيراني من خلال البيانات وأشرطة التسجيل التي كشف فيها عن المؤامرات التي يحيكها النظام الملكي ضد الشعب الإيراني لخدمة المصالح الأمريكية غير المشروعة. وباندلاع الثورة الإسلامية وتصاعد التوترات في إيران، قامت الحكومة العراقية العميلة آنذاك بإنزال الضغوط على الإمام الخميني رحمه الله لإرغامه على ترك البلاد، فتوجه الإمام إلى باريس، ومن ثم عاد إلى إيران ليقود الثورة الإسلامية المباركة بنفسه حتى الانتصار وإقامة النظام الإسلامي في إيران. ومن أهم المؤلفات التي تركها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أسرار الصلاة ومصباح الهداية وولاية الفقيه، بالإضافة إلى بيانات الإمام الخميني رحمه الله التي جمعت في كتاب باسم صحيفة النور، ومجموعة ضخمة من المحاضرات في تفسير القرآن الكريم والخطابات الإرشادية. في السابع من ربيع الأول عام 342 للهجرة، توفي في مدينة البصرة بجنوب العراق الأديب والشاعر الكبير علي بن محمد بن داود الأنطاكي المعروف بالقاضي التنوخي. وقد ولد التنوخي في أنطاكيا بشرق تركيا، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية سافر إلى بغداد ليدرس فيها علوم الهندسة والنحو والأدب، ثم سافر من بعدها إلى البصرة بجنوب العراق واشتغل هناك في مسند القضاء وعرف بالقاضي التنوخي. وللتنوخي مجموعة من المؤلفات، منها ديوان التنوخي وكتاب العروض. وأخيراً وفي 23 من أيلول سبتمبر عام 1932 ميلادي، تأسس النظام السعودي في شبه الجزيرة العربية، وأعلن تعيين عبد العزيز بن سعود ملكاً عليها، وتعتبر شبه الجزيرة العربية مهد الإسلام، إذ ولد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في مكة المكرمة. وفي القرن السادس عشر الميلادي خضعت شبه الجزيرة لسيطرة الإمبراطورية العثمانية، وفي منتصف القرن الثامن عشر الميلادي بدأت تحركات آل سعود للسيطرة على الحكم في مناطق بشبه الجزيرة العربية، وتم ذلك في مطلع القرن العشرين. وكان لآل سعود إبان الحرب العالمية الأولى علاقات صداقة مع بريطانيا. وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وتقسيم ممتلكات الإمبراطورية العثمانية، حصلت تلك المنطقة على الاستقلال، وخلال المعارك والسجالات بين حسين بن علي شريف مكة وعبد العزيز بن سعود هزم شريف مكة، وتعزز موقف آل سعود في المنطقة لتتشكل المملكة العربية السعودية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
كرحيق الزهر المعجون بخمر الجنة، علمه الله صبابة ماء، أودعها البارئ ما شاء من وهج النور الأزهر،
وأماقي لؤلؤة أسكنه كانت خضراء، زرعت بإزاء العرش تسبح طاهرة،
فانسكبت في الصلب الأطهر، فانسكبت في الصلب الأطهر.
تقلغ في أحشائك أم شيء أكبر؟ ما زال يسافر في الأعماق، يغض بأصلاب الشرفاء،
يتقلب من صلب نبي
ساجدة كل معانيه العصماء، كل معانيه العصماء. يتبدل في أي حدود
لا ندري، ويسافر لا نعلم في أي فضاء، غاية ما ندرك
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صور وعبر.
طلب الشاب عادل من أهله الذين عجزوا عن إجابة استفساراته المتواصلة إحضار معلم دين الله، لعل هذا الأخير يجيب عن أسئلته التي حيرت حتى الآخرين، فجاءوا به إليه.
من أنت؟
أنا عبد الله.
وهل تستطيع الإجابة عن أسئلتي التي لم يستطع أحد الإجابة عنها؟
سأبذل جهدي بعون الله تعالى وأحاول أن أجيبك عن أسئلتك يا عادل. سل ما بدا لك.
طيب، أولا قل لي، هل الله سبحانه وتعالى موجود فعلا؟ وإذا كان موجودا أرني شكله.
حسنا.
ثانيا، ما هو القضاء والقدر؟ ثالثا، إذا كان الشيطان مخلوقا من نار فلماذا يلقى فيها ليعذب وهي لن تؤثر به؟ ها؟ لماذا صفعتني؟ وما الذي جعلك تغضب مني هكذا؟
لست غاضبا منك يا عادل.
ماذا؟
إنما الصفعة كانت الإجابة عن أسئلتك الثلاثة.
لم أفهم منك شيئا بعد يا حضرة المعلم.
ماذا تشعر بعد أن صفعتك يا عادل؟ ها؟
بالطبع أشعر بالألم.
إذن تعتقد أن الألم موجود؟ ها؟
نعم يا حضرة المعلم، وهذا أثره. انظر.
حسنا، أرني شكله.
شكله؟
نعم.
لا أستطيع.
هذا جوابي لسؤالك الأول يا عادل. كلنا نشعر بوجود الله سبحانه، ولكن لا نستطيع رؤيته.
نعم.
أما جواب سؤالك الثاني وهو ما هو القضاء والقدر؟
نعم.
فأقول لك، لعلك حلمت ليلة أمس بأني سوف أصفع خدك.
لا.
وهل خطر ببالك أني سوف أصفعك اليوم؟
لا.
إذن هذا هو القضاء والقدر. بقي السؤال الثالث يا عادل، يدي التي صفعتك بها مما خلقت؟ قل لي.
من طين.
ماذا تشعر بعد أن صفعتك؟
أخبرتك أني أشعر بالألم ولا زلت.
تماما، فكيف الطين يؤلم الطين؟ هذه هي إرادة الله يا عادل. فعلى الرغم من أن الشيطان مخلوق من النار، إلا أنه سبحانه شاء أن تكون النار مكانا أليما للشيطان وأعوانه. يا عادل،
حقا تقول. نعم،
الحمد لله.
وهذه هي السنة الإلهية والقوانين الطبيعية التي سنها الله تبارك وتعالى لعباده، حيث لا يستطيع أحد من عباده الخروج عنها.
تراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري وتبعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري تحرمني بعد رجائي أم تفضح كل الأسرار أم تسلمني ولقد لغت من وحش العصيان الضار حاشا ما خيبت فقيرا جاءك يرجو خير الدار هل ولدتني الأم شقيا أغرق في بحر الأوزار يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري تسود أوجه من سجد ذلا مسكنة تبجيلا أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا أتصم الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا فافتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري وتبعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الوصايا الخالدة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم، ونفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ملاك العمل خواتيمه. من المسائل التي أراد لنا الإسلام وأراد لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نلتفت إليها، أن نلتفت إلى خواتم الأعمال، إلى نتائج الأعمال، وذلك على مستويين: على مستوى الأعمال الدنيوية وعلى مستوى الأعمال الأخروية. بمعنى أن الإنسان المؤمن عليه أن تكون نظرته نظرة بعيدة، ينظر إلى المستقبل، ينظر إلى الأفق الأوسع، ولا تكون نظرته نظرة قصيرة أو قاصرة في الدنيا أو في الآخرة، في الأعمال الدنيوية أو في الأعمال الأخروية. مثلا في الأعمال الدنيوية، بعض الناس عندما يريد أن يفتتح مشروعا معينا، عندما يريد أن يؤسس شركة، أن يدخل في تجارة، أن يعمل أي عمل من الأعمال، مشروع اجتماعي حتى مشروع زواج، بعض الأشخاص لا ينظر إلى العاقبة، لا ينظر إلى النتيجة، لا ينظر إلى خواتم تلك القضية أو ذلك العمل، وإنما ينظر لما هو حاضر. قد يكون هذا العمل في بداياته فرضا فيه أرباح، قد تكون بداياته سعيدة، قد يكون يحقق لنفسه متعة آنية بهذا العمل، لكن نهايات هذا العمل راح تكون وخيمة. فشوف الإنسان يدخل في هذا المشروع، في هذا العمل، من دون تدبر لعواقبه، ويلتذ ويستمتع ربما ويربح في بداياته، ولكن عواقب راح تكون عواقب كارثية عليه. فهذا ليس صحيحا. الإنسان المؤمن عليه أن ينظر إلى بعيد، أن ينظر إلى عاقبة العمل الذي يريد أن يعمله ونتيجته، لأن المهمة هي النتيجة وليس المكاسب أو الملذات الآنية القصيرة. هذا المعنى أيضا ينسحب على الأعمال الأخروية. أعمال الإنسان الصالحة المهم فيها خواتمها، عواقبها. ولهذا أستجير بالله، بعض الناس ربما في بداية حياته أو ربما حتى في منتصف حياته تكون أعماله صالحة، طريقته مستقيمة، يمشي على الصراط السوي، ولكن نتيجة عمره تكون نتيجة سيئة. كثير من الناس ختم لهم بسوء العاقبة، أستجير بالله. يعني في بداية حياتهم كانوا صالحين، انحرفوا في منتصف حياتهم، أو بعضهم لا، حتى في منتصف الحياة كانوا صالحين، انحرفوا في أخريات حياتهم. لهذا الإنسان عليه أن يفكر بالعاقبة. أولا عليه أن يدعو الله تبارك وتعالى في أن يرزقه حسن العاقبة وحسن الختام، وعليه أن يعمل من أجل الاستقامة على الصراط المستقيم وعلى العمل الصالح وعلى النهج القويم حتى آخر نفس من حياته. لأنه ظلم أن الإنسان يبني حياته كلها على الصلاح وفي آخر لحظة الإنسان ينحرف فيختم له بالشقاء ويختم له بسوء العاقبة. إذن حسن العاقبة، حسن الختام، نتيجة الأمور هي المهمة، لذا علينا أن نلاحظها ونهتم بها سواء في أعمالنا الدنيوية أو في أعمالنا الأخروية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا
مولي. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام، كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا، اليمن، التصدي والتحدي. ثورة 21 من سبتمبر واستمرار مسيرة التطور محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. في ذكراها 9 حققت الثورة اليمنية ما لم تحققه الكثير من الثورات في العديد من الدول العربية، فبعد قرون من الهدم والتغييب المتعمد للهوية اليمنية وإرادة الشعب اليمني المتعطش للحرية والكرامة والتي حالت دون وصوله إلى غايته المنشودة، أشرقت في صبيحة 21 من سبتمبر 2014 شمس الحرية والاستقلال اليمني من جديد، منهية حقبة المؤامرات الخبيثة والانتهاكات الصارخة للسيادة اليمنية التي حولت البلاد إلى حظيرة خاصة لأطماع الأعداء وأجهضت مؤامراتهم وهزمتها. المراقبون يرون أن ثورة 21 من سبتمبر جعلت اليمنيين أحد الأرقام الصعبة على الساحة اليمنية، على الساحة الإقليمية والدولية، بعد أن تمكن الشعب اليمني الصامد وحكومته وأبطال جيشه بمختلف تشكيلاته ووحداته من تغيير موازين القوى بتصديه لأشرس عدوان شهده اليمن في تاريخه والتصدي لكل مؤامرات الأعداء، وبصورة أربكت الأعداء بقوة وبسالة، وهو ما تأكد من جديد من خلال ما كشفته قواته المسلحة خلال العرض العسكري بمناسبة عيد الثورة عن ترسانة من الأسلحة المتطورة والاستراتيجية الجديدة التي دخلت الخدمة مؤخرا، واستمرار مسيرة تطور القوة الصاروخية، كما أن 9 أعوام من عمر هذه الثورة الوليدة كانت كافية لتحظى بتأييد شعبي واسع والتفاف كل أبناء الشعب اليمني حولها والحفاظ على منجزاتها وأركانها والسعي بتعاون واصطفاف خلف قيادتها لتنفيذ كل أهدافها المشروعة والمحقة لتتوج بذلك كمسار جديد لليمنيين ومنطلق وحيد نحو مستقبل مشرق ينشده اليمنيون من المهرة إلى صعدة. وقد واكبت الثورة اليمنية كل عوامل التجديد والنهضة التي تنشدها الشعوب في الوقت الذي يواصل فيه اليمنيون مسيرتهم المباركة بثبات وعزيمة وإصرار على مواصلة تحقيق كل الأهداف المنشودة، إذ إن ثورتهم ولدت من جديد ولدت من رحم معاناة هذا الشعب ومرارة الهوان التي عاشها لعقود، ورافقتها منعطفات خطيرة ومؤامرات لم يشهد أن عاشتها أي ثورات سابقة، خصوصا في ظل وجود الإرث المتراكم من الفشل المزمن للأنظمة المتعاقبة. واللافت أن القيادة اليمنية تمكنت من خلال السيطرة على هذه العوامل المهددة لحياة الثورة وتحويلها إلى عوامل قوة ونجاح ونقطة لانطلاقة جديدة مهدت لعصر النجاحات والإنجازات المهولة وبداية لعهد جديد بمستوى عال ومتقدم يليق بقوة وصمود ومكانة هذا الشعب المقاوم. وبداية نستمع إلى مساهمة من الأخ شرف الدين الرحبي من اليمن.
اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى الشعب اليمني احتفى بذكرى 9 لانتصار ثورة 21 من سبتمبر، ثورة الحرية والاستقلال. من خلالها تحرر الشعب اليمني من براثن العمالة والخيانة، أولئك الذين كانوا منبطحين وأذرع لدول الاستكبار العالمي أمريكا وإسرائيل وبريطانيا، وأيضا حديقة كانوا خلفية ينفذون أجهزات السعودية والإمارات في بلد الحكمة والإيمان. جثموا على رقاب الشعب اليمني أكثر من 3 عقود من السنوات. الشعب اليمني ذاق الأمرين من هؤلاء الزعماء، هؤلاء الذين حكموا الشعب اليمني وكانوا متهينين للخارج. كما أكد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله في خطابه اليوم بهذه المناسبة، أن كان القرار اليمني منفتحا وأيضا مسلوبا، وكان كل من يتحكم في الشعب اليمني هو السفير الأمريكي جيرارد فلسطين الذي كان هو الحاكم الفعلي ليه اليمني، وأيضا للدول المتعاقبة والأنظمة المتعاقبة والزعماء المتعاقبون. كل القرار كان مرتهنا، كل مفاصل الدولة كانت مرتهنة للسفارة الأمريكية.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا اليمن التصدي والتحدي. نشكر الأخ شرف الدين الرحبي من اليمن على هذه المشاركة. نعم، ومعنا الأخ أبو محمد مهدي من اليمن. أبو محمد حياك الله أخي، أهلا بك، تفضل.
حياكم الله، أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
على محمد وعلى آل سيدنا محمد، ألف تحية لإذاعة طهران العربية والمقدمة والمستمعين الكرام. حياكم. لا شك أن شعبنا اليمني عندما انتصر في ثورة 21 من سبتمبر، حيث كانت هذه الثورة من أهم الإنجازات التي وفق الله سبحانه وتعالى شعبنا لتحقيقها، وأنها ثورة فعلا حررت الشعب اليمني من الوصاية بجميع أنواعها، سواء كانت الوصاية الأمريكية أو غيرها من الوصايات السعودية أو الإماراتية. وأن شعبنا اليمني بهويته الإيمانية وحريته كان للأمريكيين بالمرصاد، ولم يزل حيث أعلن ثورته لوضع حد للكارثة التي كانت تسود البلاد قبل ثورة 21 من سبتمبر. شعبنا اليمني العظيم، رغم العدوان الذي دام لتسع سنوات من العدوان والحصار والقتل والتدمير لكل ما هو مفيد للشعب اليمني، للبنية التحتية، للمدارس، للطرقات، للبشر، لكل شيء، إلا أنه اتجه للتصدي وللتحدي لهذا العدوان، واتجه شعبنا العظيم نحو التصنيع العسكري لمواجهة هذا العدو.
نعم أبو محمد، نعم،
بكافة أنواعه ومداياته. نعم تفضل.
نعم تفضل أبو محمد.
وكافة الأسلحة الدفاعية، وأن ثورة 21 من سبتمبر ومنذ انتصارها استطاع اليمانيون خوض معركة التصدي بشكل قوي بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل التوكل على الله والاعتماد عليه. ومن أهم ما نذكره في ثورة 21 من سبتمبر هو وجود قيادة حكيمة إيمانية ممثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الذي كان للأعداء بالمرصاد وكان هو الموجه لهذه الثورة، وهو كان قائدا حكيما رحيما بهذا الشعب اليمني المناضل. لذلك كانت ثورة 21 من سبتمبر ثورة أخرجت اليمن من الوصاية بجميع أنواعها، وحررت اليمن فعلا من التبعية التي كانت تسود قبل العدوان. هذه الثورة 21 من سبتمبر أصبح اليمن فيها يسير نحو مسيرة الإيجاد الذات والاعتماد على كل ما هو متوفر حاليا.
نعم.
رغم كل المعاناة ورغم كل الحصار والمؤامرات التي يشنها الأعداء، سواء كان الأمريكيين أو غيرهم من أديان الأمريكيين، سواء السعودي أو الإماراتي. إن قائدنا الحكيم قد أنذر القوات الأجنبية المتواجدة في جنوب اليمن بالرحيل، وسوف ترحل، وإن لم تفعل فإنها سوف تدفن في أرض مقبرة القزاة. فاليمن لا يقبل المعتدين ولا يقبل الغرباء على أرضه الطاهرة. لذلك نحن نتوجه بالتهاني لقائد الثورة ولشعبنا اليمني بهذه الثورة العظيمة. نعم. وقد شاهد اليمنيون اليوم العرض العسكري المهيب الذي عرض فيه في ميدان السبعين بصنعاء جميع أنواع الأسلحة التي تم تصنيعها بآيد يمنية من الصواريخ والطيران المسير، وكذلك ظهور الطيران الحربي المروحي والعمودي في حالة لأول مرة منذ اندلاع أو منذ انتصار الثورة السبتمبرية عام 2014. نحن نسير بإذن الله نحو الخير ونحو الاستقلال، ونحن إن شاء الله يعني نسعد بأننا من ضمن محور المقاومة الذي يتصدى لجميع الأعداء، من ضمنهم العدو الإسرائيلي ومن ورائه الأمريكي. نشكر إذاعة طهران العربية على إتاحة هذه الفرصة للتحدث عن ثورة 21 سبتمبر.
نعم.
في اليمن، وشكرا كثيرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا ثورة 21 سبتمبر واستمرار مسيرة التطور، نرحب بالدكتور إبراهيم العبيدي الكاتب والمحلل السياسي اليمني معنا عبر الهاتف. دكتور إبراهيم حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله أخي الكريم، وأهلا وسهلا بكم.
الله يسلمك دكتور. ما هي أبرز أسباب انطلاق ثورة 21 سبتمبر في اليمن؟
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حقيقة أخي الكريم أن ثورة 21 سبتمبر 2014 لم تكن وليدة لحظتها، وإنما عن تراكمات لمعاناة الشعب لفترة طويلة. وصل نظام هذا الشعب من العمالة والارتماء في الحضن الأمريكي والسعودي والإماراتي، إلى أن كان يجمع شعبه ويضطهد شعبه ويشن على هذا الشعب كثير من الحروب، وأيضا يصل للتماهي مع الأمريكي لجعل السفير الأمريكي هو الحاكم الفعلي، هو السفير السعودي في البلد اليمني. وصلت تفاقم إلى أن كانت هناك ثورة في 11 فبراير 2011، وكانت هذه الثورة قد تم التلاعب بها ووأدها يوم أن التحق بالساحات أزلام النظام، وأيضا المبادرة الخليجية التي على إثرها تم المحاصصة بين السلطة الظالمة وأيضا الأحزاب السياسية التي كانت أيضا لها اتصال بالأمريكي والسعودي وعلى رأسها حزب الإصلاح. وجاءت المبادرة الخليجية لتكون هي انقلاب كبير وواسع على إرادة هذا الشعب. نعم. وأرادوا من خلال أيضا مؤتمر الحوار الوطني أن يتم بلورة اللعبة الأمريكية لكي يكون هناك تفاهمات، ولكن بالشرط الأمريكي بين الأطراف والذين كان حقيقة أنصار الله والأحرار في هذا البلد اليمني بمعزل عن هذا الأمر، وكشفوه للأمريكي في وقت مبكر، حتى كان هناك انسداد كبير في أي اتفاق ممكن أن يحصل بين أبناء اليمن، إلى أن قامت ثورة شعبية كبرى هي ثورة 21 سبتمبر 2014.
نعم.
قال في مواجهتها المبعوث الأممي جمال بن عمر أنها معجزة وخارجة للعادة، وأن هذه الثورة استطاعت أن تمضي كل الاتفاقات وأن تقرب وجهات النظر بين الفرقاء، والذين على إثر ذلك وضعوا اتفاقية السلم والشراكة، وكانت ثورة حقيقية واستطاعت أن تطرد مراكز القوى التقليدية التي كانت تعرقل تفاهمات أبناء الشعب اليمني والتلاقي بين أبناء هذا الشعب.
طيب كيف يستقبل الشعب اليمني في المناطق الجنوبية الثورة؟ هل هو يؤيد هذه الثورة أم منساق إلى إرادات المرتزقة والطامعين بثروات اليمن والقوى الأجنبية؟
نعم. من أهم المنطلقات لثورة 21 من سبتمبر 2014 هو الحل العادل للقضية الجنوبية، وهذه كنا ننادي بها بشكل واسع وكبير، ولزلنا إلى عدن. وصلت الثورة إلى كل ربوع اليمن، ثورة 21 من سبتمبر 2014، لولا تحالف العدوان وتحريك القوى التي كانت حتى في المناطق الجنوبية تخضع لتبعية هذه القوى، تخضع لسيطرة هذه القوى، وتم حقيقة الخروج عن ثوابت ثورة 21 سبتمبر 2014، والتي كان يقرها أكثر أبناء الجنوب، وهم يقرونها حتى الآن، والآن يطالبون بها، لأنه من أهم الأهداف التي أنجزت لثورة 21 سبتمبر 2014 رفع يد الوصاية على البلد اليمني في المناطق التي هي محررة تحت سيطرتنا نحن، حكومة الإمداد وثورة 21 سبتمبر 2014. وانظر حتى للمفارقة في الجانب الاقتصادي، كم سعر الدجاجة في المناطق المحررة؟ 2000 ريال يمني. كم سعر الدجاجة في المناطق المحتلة التي هي في الجنوب؟
نعم،
8000 ريال يمني. الكيس الدقيق البر في الجنوب ب54000 ريال يمني. الكيس الدقيق في المناطق أيضا المحررة عبارة عن 14000 ريال يمني. إذا كنا نحن لم نجعل للأمريكي ولا للسعودي ولا للإماراتي أن يتجاذب أي أطراف في البلد اليمن، لتخرجنا عن قيادة واحدة هي قيادة وقائد الثورة في البلد اليمني، الذي استطاع أن يرقى بواقع البلد اقتصاديا وعسكريا، وكان آخرها الإنجازات التي عرضت اليوم في ساحة 70 في العيد التاسع لثورة 21 سبتمبر. واتضح الأمر جلي أمام العالم، أمام المجتمع الدولي، أمام الفرقاء حتى في البلد اليمني. اليوم من إخوتنا في الجنوب من يغرب ويقول انظروا إلى أرض الحوثي، أرض أنصار الله في صنعاء اليوم، انظروا إلى إنجازات 21 سبتمبر، أين أصبح جيشهم؟ أين أصبحت إمكانياتهم؟ أنتم أين جيش البلد اليمني؟ أين جيش من تسمونها بحكومة؟
لكن دكتور إبراهيم، عذرا على قطع كلامك، لا